من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا الإشكال الأول لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر على الاستدلال بصحيحة زرارة على مطهرية الشمس، وكان خلاصة الإشكال أن الطهارة المذكورة في الذيل التي استدل بها على المطهرية لا يراد بها المعنى المتشرعي للطهارة، وبالتالي فلا يمكن حمل كلام المعصوم على مصطلح متأخر. هذا مصطلح متشرعي متأخر، لا يمكن حمل كلام المعصوم عليه إلا إذا ثبت أن هذا المصطلح موجود ومتداول في زمان صدور النص، إما بالاستصحاب القحطرائي وإما وعدته عليه، ولم يكن يقول كبرويا بالاستصحاب القحطرائي كما هو الصحيح طبعا، أو بإطمئنان بأن هذا المصطلح متداول يد عن يد جيلا بعد جيلا يصل إلى جمال المعصوم. فقال إذا كان عندك مثل هذا الإطمئنان تحمل الطهارة على هذا المعنى المتشرعي للطهارة. أما أنا متحدث يعني سيد قدس نفسه لم يثبت لي أن هذا المصطلح كان موجودا في زمن النص. وخلاصة ردنا على هذا الإشكال كأنه كان بثلاث نقاط. النقطة الأولى أن استفادة الطهارة من صحيح الزرارة لم يكن من فقط من لفظ طاهر حتى نناقش في هذا اللفظ، وإنما كان استدلال بأعمية السؤال بأشياء أخرى ذكرناها، ولم يكن مقتصرا على هذا اللفظ حتى أن النقاش فيه يكون لاغيا لدلالة الصحيحة على مطهرية الشمس. الرد الثاني ربما الذي ذكرنا أنه إذا كان الطهارة هنا بمعنى النظافة والنزاهة كما أراد، فيصبح هذا الذيل التعليل به كأنه لا معنى له، لأن الإمام علل جواز الصلاة بقوله فهو طاهر. فإذا كان إذن الطهارة ليست للمعنى المتشرعي، فما وجه تعليل جواز الصلاة بها غير مرتبط جواز الصلاة بمعنى النظافة والنزاهة للطهارة التي قالها، لكنها مرتبطة بالمعنى الذي نقول، لأن جواز الصلاة يكون ناشئا من أحد أمرين، إما لطهارة المكان أو لكون المكان نجسا جافا. فالتعليل بكون المكان طاهر هذا شيء يكون له معنى، أما تعليل جواز الصلاة بمعنى الطهارة التي قالها وهي النظافة والنزاهة يصبح هذا التعليل لا معنى له. والشيء الثالث الذي ذكرناه أيضا من الردود على هذا الإشكال أن هذا المعنى للطهارة وهو المصطلح المتشرعي كان موجودا في زمن المعصومين ومرتكزا في الأذهان، ثم ذكرنا عدة شواهد على ذلك، بعضها من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه الأسبق زمانا من الإمام الصادق عليه السلام، وروايات أخرى كثيرة عن الإمام الصادق وفي أبواب متفرقة من الفقه على أن معنى الطهارة كان متداولا بالمعنى المتشرعي أي المقابل للنجاسة وليس بمعنى النظافة والنزاهة التي قالها. هذا كان خلاصة الإشكال الأول لسيد الأستاذ ورده. الإشكال الثاني الذي ذكره سيد الأستاذ على الاستدلال بصحيحة زرارة يقول أن مورد السؤال والجواب هو كان عن جواز الصلاة، فلذلك نحن نقتصر بالاستفادة من النص بمقدار ما دار حوله النص، والنص كان عن جواز الصلاة. يعني هذا نص كلامه في تقريرنا أن مورد السؤال والجواب هو مورد الصلاة وليس طهارة والأصلية، بغض النظر عن الذيل طبعا فهو طاهر، الكلام عن السؤال في جواز الصلاة. هذا كان خلاصة رده الثاني وإشكاله. قلنا أن سير الشهيد قدس نفسه كان يباحث في مكان المصلي وليس في المطهرات حتى ربما يتوسع، ولذلك هو هذا الكلام لما قاله في محاضرة يوم 20 ذي الحجة 1415 عاد في اليوم التالي يوم 21 وربما أضاف أشياء أخرى تأتي إن شاء الله مناقشتها. ونحن كنا أيضا لا نقرر يعني نص الكلام وليس مضمونه ولا رؤوس أقلام منا ولا أي شيء آخر، وإنما كنا نلتقط ما يقوله ونسجله نصا. فهذا هو الإشكال الثاني للسيد الأستاذ وهو أن مورد السؤال والجواب هو عن جواز الصلاة وليس عن الطهارة، وهذا رده طبعا تقدم من خلال التقريب الثاني في الموضع الثاني للاستدلال، وقلنا أن السؤال كان عن الأعم، كان جواز الصلاة بعض آثار هذا الشيء الذي يسأل عنه السائل. السائل كان يسأل عن الساطح وعن المكان الذي يصلى فيه، فسؤاله كان عن شيء عام أحد آثاره جواز الصلاة وليس هي إلا الطهارة. الطهارة التي آثارها جواز الصلاة في المكان، جواز المماسة بالرطوبة المسرية إلى آخره. فالسؤال لم يكن، ولو كان السؤال مقتصرا عن جواز الصلاة لكان ما يقول حقا ولا نستفيد من الطهارة، كما في بعض الروايات التي تأتي وموجودة في باب 30 من الوسائل، أشرنا لها في الدرس السابق حينما يسري ابن رسول الله أن الحصير أو البارية يصيبه البول يصيبه المني، أن أصلي عليه إذا كان جافا؟ قال نعم صلوا عليه. هاي نعم تدل على جواز الصلاة على النجس الجاف، ونحن مع السلسل بأننا لا نستفيد منها طهارة، لكن سؤالنا هنا لم يكن عن خصوص جواز الصلاة، السؤال كان عن شيء عام أحد آثاره جواز الصلاة، وهذا مر بالتقريب الثاني. إضافة إلى شيء آخر وهو أنه إذا كان هذا هو المراد من جواب الإمام وهو جواز الصلاة أنه على النجس الجاف، إذن ما معنى ذكر الشمس حينئذ في كلام الإمام عليه السلام؟ سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال عليه السلام إذا جففت في الشمس فصلي عليه. لو كان المراد من جواب الإمام هو جواز الصلاة عن المكان الجاف فما خصوصية ذكر الشمس؟ أصبح كم أنا معنى، ولا يستطيع أن يدعي يعني سيد الأستاذ بأن الشمس هو الفرد الغالب في التجفيف، لا بالعكس، الفرد الغالب في التجفيف هو الريح، هو ربما مرور الوقت المناسب على التجفيف، ليس الفرد الغالب، حتى يمكن أن تجيب نيابة عنه وتقول أن الإمام إنما ذكره باعتبار الفرد الغالب في التجفيف. فهذا الرد الثاني إذن على هذا الإشكال الثاني لسيد الأستاذ أنه حينئذ ذكر الشمس ماذا يكون فائدته إذا كان الإمام أراد أن يبلغ بجوابه عن جواز الصلاة في المكان للنجس الجاف، فما فائدة وما خصوصية الشمس هنا في جواب الإمام؟ والشيء الآخر أيضا حينئذ الذيل ماذا يكون معناه؟ فهو طاهر. إذا أراد الإمام أن يعني مورد السؤال كما يقول في إشكاله الثاني سيد المستاذ يقول أن السؤال والجواب كان عن قضية جواز الصلاة في المكان نجس الجاف، زين الذيل حينئذ أيضا ما فائدته؟ فهو طاهر. التعليل بهذا الذيل شنو معناه إذا كان مورد السؤال هو جواز الصلاة؟ فلني كأنه أيضا ثلاثة إشكالات أو ثلاثة ردود تتحصل على الإشكال الثاني لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر. هذان الإشكالان هما اللذان ذكرهما سيد الأستاذ على الاستدلال بصحيحة زرارة الأولى وقد تقدمت. وقد استشكل أيضا سيدنا الأستاذ الشهيد قدس سره من جهة أخرى فقال نص كلامه إن الإمام لم يأمر بتجفيف الموضع، فالبول إذا جف تبقى عينه، وعلى هذا لا يمكن القول بطهارته. لو كان كما تزعمون أن صحيح الزرارة تفيد مطهرية الشمس لتضمن كلام الإمام أنه زوال عين النجاسة لا يكفي تجفيف الشمس للبول مع بقاء عينه، لا تكفي للقول بالمطهرية. فإذا أردتم أن تستفيدوا المطهرية من هاي الرواية فلا بد أن تتضمن الرواية زوال عين النجاسة ولا يكتفى فقط بجفافها، فإذا لا تستفاد المطهرية من هذا الكلام. لكن أيضا هذا الإشكال مردود لأن هاي مناقشات في التفاصيل، الإمام الآن بصدد بيان أصل المطهرية أصل العنوان، أما تفاصيل هذا العنوان ما تتكفلها روايات أخرى، كما نحن نقول حينما نجي للفقه المطهرات أولا الماء ثانيا الشمس. أنا الآن بصدد بيان أصل المطهرة ثم أدخل في التفاصيل وأقول نعم يشترط في مطهرية الشمس زوال العين إلى آخره، وهذا ستأتي استفادته من الروايات أخرى أحيث. وقال الفقهاء بأنه لابد من زوال العين ولو بإلقاء ماء نجس على هذا البول حتى تزول العين. فهذه المناقشة في التفاصيل، ونحن الآن ندعي على دلالة الرواية على أصل المطهرية، أما التفاصيل فطبعا يأتي الكلام فيها. فإذا هذا الإشكال أيضا ربما يكون الثالث من السيد الأستاذ على الاستدلال بالرواية أيضا ليس تاما، لأنه مناقشة في التفاصيل، ونحن الآن بصدد بيان أصل المطلب، أصل المطهرية بغض النظر عن التفاصيل. وناقش شيخنا الأستاذ الفياض أيضا في دلالة الصحيحة، لأنه كما قدمنا في أول البحث بأن شيخنا الأستاذ الفياض أيضا ممن لا يقول بالمطهرية، وكلامه هذا في رد الاستدلال بالصحيحة، وهو موجود في كتابه الاستدلالي تعليق مبسوطة المجلد الأول صفحة 167. لعله ما متيسر الكتاب عندكم، أنقل لكم نص كلامه في الرد على الصحيحة، ولو كان يعني مكتوبا عندكم أحيانا نحتاج إلى التنبيه، يعني ليس فقط الروايات نحتاج إلى أن تكون في متناول اليد، وإنما بعض النصوص، لكن هذه كيف تعلمونها حتى مثلا تهيئون؟ المفروض هذا يعني واجبي أن أشير لكم أنه هذا المقدار من النصوص أحتاج أن تكون بين يد الإخوة الفضلاء حتى حينما ناقشها يطبقون على النص. المهم هذا هو يعني نص كلام الشيخ الأستاذ الفياض، ممكن تكتبوه حتى نناقشه أو تدركوا مضمونه. وناقش شيخنا الأستاذ الفياض في دلالة الصحيحة بقوله، وقلنا أن محله هو كتاب تعاليق مبسوطة المجلد الأول 167. قال: ودلالة الصحيحة على أصل مطهرية الشمس محل إشكال وتأمل، بلحاظ أنه علق فيها جواز الصلاة في المكان المزبور على صيرورته جافا ويابسا بالشمس، فلو كنا نحن وهذه الجملة فهي لا تدل على أكثر من أن المكان المزبور إذا جف فلا مانع من الصلاة فيه، إذ لا يعتبر أن تكون الصلاة في المكان الطاهر شرعا، ولذا لا يفهم العرف منها خصوصية للشمس. وأما قوله عليه السلام فهو طاهر، فبما أنه بمثابة التعليل لجواز الصلاة فيه بعد جفافه لعدم كون صحة الصلاة مشروطة بكون مكانها طاهرا شرعا، فلا محالة يكون بمعنى نظيف، إذ لا معنى لتعليل الأمر بالصلاة فيه بكونه طاهرا شرعا بعدما لم تكن الطهارة الشرعية معتبرة فيه، بل تكفي صيرورته جافا بحيث لا تسري نجاسته إلى المصلي. نعم، لو لم تكن الصحيحة لهذه الصيغة بل كانت بصيغة أخرى، مثل بين قوسين إذا جففته الشمس فهو طاهر أو نحوها، لدلت على مطهريتها، وأما بهذه الصيغة فلا تدل عليها. فالنتيجة أن المقتضي لمطهرية الشمس قاصر في نفسه، فحينئذ تكون مطهريتها مبنية على الاحتياط. هذا إذن ما قاله شيخ الأستاذ الفياض، لكن قلنا أنه رغم قوله بعدم المطهرية إلا أنه ذكر تفريعات المسألة كالذين قالوا بمطهريتها، ولا أدري هل هذا ينبئ عن ارتكاز عنده بالقول بالمطهرية رغم أنه منع منها، أم تدل على احترامه للمشهور وجريه معهم، أو أنها تفريعات تنزلية وإن كان على خلاف السيرة، السيرة مفروض أنك يعني خلاف الفن، يعني أقصد أنك لا تقول بالمطهرية فالمفروض تلغي مسائلها جملة وتفصيلا كما فعل الشهيد الصدر الأول والشهيد الصدر الثاني، ألغوا العنوان والمعنون بكل تفاصيله. فلا أدري يعني بصراحة هل هذا ينبئ عن وجود ارتكاز بالمطهرية رغم المنع، أم هل هو احترام للمشهور وجري معهم، أم هل هو عدم قناعة منه بما رد به على القائلين بالمطهرية. المهم أنه ذكر هذه التفريعات. أحيانا أكو هي أحيانا تكون لإبراز الفن مثلا، أنه أنا رغم لا أقول بذلك بس مع ذلك عندي الاستعداد، ربما لها مناشئ. المهم أن هذا الكلام شيخنا الأستاذ الفياض وملخصه كما يعني واضح من الكلام أن يقول الصحيحة تدل على جواز الصلاة في هذا المكان، لأن جواب الإمام فصلي فيه علقه على جفاف المكان، قال إذا جففت في الشمس فصلي عليه هذا المكان. فالرواية بصدد إذن الترخيص بالصلاة في المكان الجاف النجس، لذا يقول لا خصوصية للشمس من هالناحية، الشمس يقول، ولذا لا يفهم العرف خصوصية للشمس حتى لو حذفها الممه المقدار إذا جف الشيخ نقول فصلي عليه، فلا خصوصية للشمس. وحينئذ يقول ما دام فهمنا من هذا الكلام الإمام عليه السلام الترخيص في الصلاة على المكان الجاف وإن كان نجسا، فيكون إذن هذا الذيل فهو طاهر، يكون بمعنى النظافة والنزاهة وليس بمعنى الطهارة الشرعية، لأن التفريع يعني التعليل بالطهارة الشرعية لا معنى لتعليل جواز الصلاة والترخيص للصلاة بالطهارة الشرعية. هذا ملخص إذن ما أراد أن يقوله شيخنا الأستاذ الفياض. لذلك يقول في النهاية، فالنتيجة أن المقتضي لمطهرية الشمس قاصر في نفسه، فحينئذ تكون مطهريتها مبنية على الاحتياط. هذا إذن ملخص كلامه، وهو أظن لا يحتاج إلى بعد تقريب منا، لكن كلامه دام ظله غير تام من عدة جهات. أولا، إذا لم يكن دليل المطهرية تاما فمقتضى الاحتياط القول بنجاسة المكان واستصحاب نجاسته، وليس مقتضى الاحتياط القول بالمطهرية كما يقول في آخر كلامه، يقول فحينئذ تكون مطهريتها مبنية على الاحتياط. هذا عكس الاحتياط، مقتضى الاحتياط ومقتضى استصحاب النجاسة حاجة المكان للتطهير وليس البناء على مطهرية الشمس. فهذا أول إشكال إذن وارد على كلامه. الإشكال الثاني الوارد على كلامه يقول أن لو كان تعبير الإمام هكذا إذا جففته الشمس فهو طاهر، قال لو هكذا قال الإمام لكانت تفيد الطهارة، لكن وجود فصلي عليه في نص الكلام جعلت هذه الدلالة غير كاملة. نحن نقول له أن الإمام هو قال عين ما أنت قال، هو الإمام قال إذا جففت الشمس فهو طاهر، لكنه أراد أن لا يغفل مقدار السؤال فذكر مقدار السؤال وقال هذا الكلام الذي تريد أن تقوله، لأن السؤال سأل عن الطهارة وعن أحد آثارها وهو جواز الصلاة، فالإمام لم يكتفي بإعطاء القاعدة العامة لا، وإنما أعطى حتى الجزئية التي سأل عنها، فلماذا يعني جواب هذه الجزئية يقدح كالقاعدة العامة؟ مثلا سأفتد شخص يسأل يا ابن رسول الله هل الحشيش نجس؟ الإمام قال ليس نجسا، وكل مسكر إذا لم يكن مائع فهو طاهر، باعتبار أن النجس هو المسكر المائع. زين، فيضر هنا الإجابة الجزئية إذا أعطاها مع القاعدة العامة لا يضر، لأن الإمام فقيه فيريد ما يكتفي بجواب الحالة الخاصة التي يسأل عنها السائل، أعطاه جواب الحالة الخاصة وأعطاه القاعدة العامة كما سمعنا المثال يمنع رسول الله هل الحشيشة نجس؟ الإمام قال الحشيشة طاهر وكل مسكر ليس ما أعفه وطهر. فذكر هذا مورد السؤال لا يقدح في عمومية وفي هذا عمومية القاعدة. فالإمام هكذا عليه السلام قال إذا جففت الشمس فصلي عليه، مو بس فصلي عليه، لا أعطيك القاعدة فهو طاهر بشكل عام. وهذه الجزئية التي سألت عنها وهذا الأثر الخاص الذي سألت عنه وهو جواز الصلاة، لا المسألة عام من ذلك، لا فهو طاهر مو بس يجوز الصلاة عليه، لا ويجوز أن تمس برطوبة مسرية ويجوز أن إلى آخره. فإذا ما دام اعترفت يا شيخ الأستاذ أن التعبير لو كان هكذا يعني زين من هالناحية، هو لا يشكك في دلالة كلمة طهارة على الطهارة المتشرعية، لكن يقول هذا الفصل الذي ورد في نصف الكلام يعني في وسطه ربما أضر. قال لو هكذا أجاب الإمام إذا جففته الشمس فهو طائر لكان دليل على الطهارة، ونحن نقول هو هذا جواب الإمام. هو الإمام قال إذا جففت الشمس فهو طاهر، لكن أراد أن لا يغفل عن الجزئية التي سأل عنها السائل فأدرجها في وسط كلامه. يعني أن هتشهات برد نقول أنه كما انتقل السائل من السؤال عن جزئية إلى السؤال العام، شوف السائل سأل عن السطح ثم له شاف من المناسب أن يسأل عن كل مكان، ليش يسأل بس عن السطح؟ فالإمام كذلك أعطى الجزئية ثم انتقل إلى الحالة العامة، فمطابقة أكو من هالناحية بين الجواب وبين السؤال. هذا الإشكال الآخر يرد على كلام الشيخ الأستاذ. الإشكال الثالث قوله أن الرواية يعني تدل على جواز الصلاة في المكان النجس إذا جف، هذا مردود من أكثر من جهة. الجهة الأولى أن السؤال كان أعم من جواز الصلاة، هذا كررناه كثيرا في التقريب وفي الرد على السيد الأستاذ الشيخ الصادر، والآن أيضا نقول السؤال لو كان فقط عن جواز الصلاة لكنا معك لا نستنتج منه الطهارة، كما رواية البواري والحصر والشاذكون وغيرها، لأنها كانت عن خصوص جواز الصلاة على الجاف لا نستفيد منها، لكن السؤال كان عام من هنا. ثانيا ما هي الخصوصية للشمس حينئذ حتى ذكر الإمام إذا جففت الشمس إذا كان السؤال عن الصلاة في المكان مجلس الجاف، ما هي الخصوصية للشمس؟ ولذلك يصبح يعني غير مفهوم كلامه حينما يقول ولذا لا يفهم العرف منها خصوصية للشمس. والعرف يفهم خصوصية للشمس لذكر نحن لا نفهم من كلامك لماذا ألغيت الخصوصية للشمس. أعيد كلامه وشوفوه، يقول إذ لا يعتبر أن تكون الصلاة في المكان الطاهر، بعد أن قرب على أن لا تدل على أكثر من أن المكان المزبور إذا جف فلا مانع من الصلاة فيه، ولذا لا يفهم العرف خصوصية للشمس. ما نحن لا نفهم لماذا ألغيت الخصوصية للشمس، لو كان السؤال عن الترخيص للصلاة في المكان الجاف في النجس فلماذا الإمام ذكر الشمس؟ هذه الخصوصية أنت الذي ألغيتها وما كان لك ينبغي أن تلغيها، ولذا لا يفهم العرف، لا يفهم بناء على ما أنت قلت من إلغاء خصوصية الشمس. ولا نحن نسألك إذن ما هي الخصوصية للشمس حتى ذكرها الإمام إذا كان الإمام يريد أن يقول أن الصلاة في المكان الجاف في النجس جائزة ولا بأس بها، فالعرف يسألك إذن ما فائدة الإمام ذكر الشمس بهذا الشخص؟ كل ما كان جاف نجس يجوز الصلاة عليه سواء كان بالشمس أو بغيرها، فهذا أنت مسؤول عن هذا، لماذا تلغي خصوص الشمس مو العرف؟ هذا الإشكال ربما الآخر الذي يذكر هنا. الإشكال الرابع بعد أن اعترف هو في كلامه بأن ذيل كلام الإمام قوله فهو طاهر بمثابة التعليل لجواز الصلاة، فحينئذ نقول أنه إذا كان طاهر هنا بمعنى النظافة والنزاهة فحينئذ ما معنى التعليل؟ يعني لا وجه يبقى للتعليل، إذا كان معنى الطهارة هو النظافة والنزاهة، فإذا ما وجه ارتباطها بجواز الصلاة؟ جواز الصلاة غير مرتبطة بها، بينما على مختارنا من أن النظافة هنا تكون بمعنى النظافة المتشرعية يكون ارتباط بجواز الصلاة مع هذا المعنى للطهارة، لأن جواز الصلاة يكون ناشئا إما لكون المكان نجس جاف أو الطهارة. أما على مبناك حينئذ على هذا مختارك يكون لا معنى لهذا التعليل، واعترف هو بأن الليل فهو طاهر هو تعليل لجواز الصلاة في المكان. يعني فما دام ثبتت أنه تعليل فحينئذ ما معنى هذا التعليل يكون لو كان الطهارة هنا بمعنى النظافة والنجاز؟ إضافة لأنه في كلامه يعني مصادرة على المطلوب، يعني هو بعد أن بنى أن السؤال هو عن جواز الصلاة في المكان النجس الجاف قال إذن ها شوف فالذيل يدل على كذا، هذا مصادر على المطلوب، يعني بنيت على شيء أنت قلته مو هكذا. شوف قال فبما أنه فهو طاهر بمثابة التعليل لجواز الصلاة فيه بعد جفافه لعدم كون صحة الصلاة مشروطة بكون مكانها طاهرا شرعا، فلا محالة يكون بمعنى النظيف. فلا محالة من اجت اليقين والقطع، هذا لا محالة، انت بنيت على شيء انت قلته، تقول بما ان الصدر يدل على جواز الترخيص جواز الصلاة بالمكان الجبري اذا هذا شيء انت ادعيته، هذا فيكون مصادرا على المطلوب البناء عليه. تفسير الطهارة بمعنى النظيف بناء على ان السؤال عن جواز الصلاة في المكان النجس هذا مصادرة على المطلوب، فضلا عن هذا القطع منه واليقين بانه لا محالته. وربما الشيء الاخر الذي يمكن مناقشة فيه يعني قوله في بعض كلامه وين الكلام على كل موجود كلمة الأمر فيه موجودة ها ايه فلا يكون إذ لا معنى لتعليل الأمر بالصلاة فيه، ونحن نعلم أن صيغة افعل فصلي فيه إذا وردت في موضع توهم الحظر فحينئذ تفيد رفع الحظر وتفيد الترخيص هنا ولا تفيد الأمر، فهنا صيغة افعل فصلي لا تفيد الأمر وإن كانت بصيغة افعل لأنها واردة في مقام توهم الحظر، والأمر إذا ورد في مقام في أصول مضافة عنه قبل غيره موجود، يعني هذا المطلب واضح في أذهانكم، كما لو كان مثلا الطبيب مانعا للمريض أن يأكل الحامض ثم لما راجعه بعد مدة وقال له كل الحامض، فهنا هذا الأمر هو لا يدل على الوجوب صيغة افعل وإنما تدل على ارتفاع الحظر وعلى الترخيص، فهنا الإمام حينما يقول فصلي عليه هذه صيغة افعل لا تدل على الأمر، قال وإنما لأنها واردة في مقام توهم الحظر أو في مقام الحظر بعينه حينئذ تدل على الترخيص، فتعبيره يعني هذا الإشكال على تعبيره. يقول إذ لا معنى لتعليل الأمر بالصلاة، هذا ليس أمرا وإن كان بصيغة افعل لكن ليس أمرا، هذا هذه مجموعة ربما عدة إشكالات تصل إلى سبعة بحسب ترقيمي هنا واردة على كلام شيخنا الأستاذ الفياض في رد الاستدلال بصحيحة زرارة، وكأنه بذلك استطعنا من وجهة نظرنا طبعا بفضل الله تبارك وتعالى أن نرد جميع الإشكالات عن الاستدلال بصحيحة زرارة على المطهرية، وتم لنا إلى الآن تقريبا وهما الموضع الأول الذي تقدم والتقريب الثاني من الموضع الثاني، هذه تقريبان لاستفادة المطهرية من صحيحة زرارة بعد أن رددنا كل الإشكالات التي قيلت. ثم ننتقل إلى الرواية الثانية التي استدل بها على مطهرية الشمس، وهي موثقة عمار السباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت، هذه الرواية أمامكم موجودة، سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره، والقذر مرادف للنجاسة في الروايات يعني فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال عليه السلام: لا يصلى عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله. وعن الشمس، كأنه عطف على سئل عن الموضع القذر والآن عطف. وعن الشمس، أيضا سئل عن الشمس: هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة. وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس. وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلي على ذلك الموضع حتى ييبس. وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك. هسه صار أكو وضوح لو بعد ما نحتاج إلى تقييد، يعني هسه هل الإمام يحوم حول الحكم؟ مرطبة والرطب أو الرطوبة
هو هذا يقول الإمام يقول حتى مع الرطوبة هذا يقول رطوبة مع الأولى
كذي واحد. بقى للطهارة إحنا ماذا نريد من الطهارة؟ أنت لا تسميها طهارة، إذا تسمح لي أنا أصلي عليها وأسجد عليها ورجل مبللة أدوس عليها وجبهتي مبللة وأسجد عليها، لا تسميها طهارة، هي هاي اللي أريدها. لا ليش؟ يقول حتى ييبس بالشمس طبعا اللي ذكرته قبل، يقول وإن أصابته الشمس ولم ييبس، لا حتى ييبس، بس إذا رجلك رطبة وجبهتك رطبة وغير ذلك من كمازيس فلا تصلي حتى ييبس بالشمس التي ذكرها. احنا تبعنا بعد سنطب التقريبات والإشكالات اللي لا مو بس عندكم إشكالات، احنا منضيف لكم إشكالات على الكلام، بس أريد يعني من دون أن أنا أقربها أقول خلنا نحاول نحن نقرب الاستدلال بها أو الاستدلال ضدها، يعني مو ضد الرواية، نحن مسلمون للأئمة عليهم السلام، أقصد ضد الاستدلال بالرواية على المطهر. الرواية طبعا كفائدة، لأن ربما بعضهم ناقش يقول أننا رجعنا إلى الوسائل نقلها من التهذيب والاستفسار، فيقول رجعنا إلى التهذيب في كتاب الطهارة لم نجد هذا الصدر فيها سئل عن الموقع القدر، وإنما رأسا يبدأ وعن الشمس هل تطهر الأرض إلى آخرها، وهذا الصدر كأنه بحسب إن شاء الله ما يأتي من الاستدلال له مدخلية في الاستدلال. فإذا هذا في الشيء يعني يبدو أن صاحب الوسائل لفق الرواية، حتى بعضهم وصفها بالاضطراب، بعضهم يعني بعضهم قال مضطربة، هذا ململمها صاحب الوسائل، جايب الصدر من فد مكان وجايب الوسط من فد مكان وجايب البقية من فد مكان، هاي ليست رواية واحدة، حتى ربما سنأتي أنه استدلال بعضها على بعض، فيقول لا يمكنك أن تستدل بعضها ببعضها على بعض، لأنها في التهذيب وفي الاستبصار بدون الصدر سئل عن الموضع تبدأ وعن الشمس هل تطهر، يعني فإذا هذه ملفقها صاحب الوسائل من عدة مصادر. هتشي يفترض هذا المستشكل ايش يقول؟ المستشكل يقول بأن عدة أسئلة ململمهم صاحب الوسائل ومسويه الرواية واحدة، فأنت هذا هو طبعا قاري استدلالي يعني ومطلع على استدلالي، يقول بتستدل أنت ببعضها على بعض وهذا غير صحيح، لأنه الأصل وهو التهذيب والاستبصار ما موجود هذا كله، لكن هو طبعا راجع كتاب الطهارة من التهذيب ولم يرجع إلى كتاب الصلاة من التهذيب، لو رجع إلى كتاب الصلاة من التهذيب في أبواب مكان المصلي لوجدها كاملة بهذا النص، لكن نعم هو التهذيب نفسه الطوسي في كتاب الطهارة اقتطع ما يعنيه ووضعه في كتاب الطهارة، وإلا هو نفسه يرويها بهذا النص الكامل في كتاب الصلاة في مكان المصلي، فإذا لم يلفقها صاحب الوسائل، لكن هذا المعترض لأنه رجع إلى كتاب الطهارة وجدها بدون الصدر فاعتبر أنه يوجد تلفيق وجمع ولملمة من صاحب الوسائل. لا، هذه مواضعها على كلين الرواية بهذا النص الكامل نقلها صاحب الوسائل عن التهذيب كتاب الصلاة باب 17 عنوان ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الحديث 80. وذكر الشيخ الطوسي في التهذيب في كتاب الطهارة الباب 12 بعنوان تطهير الثياب وغيرها من النجاسات الحديث 89 نفس الرواية من دون الصدر، وابتدأ بقوله عليه السلام سئل عن الشمس، هاي وعن الشمس اللي هي بالسطر الثالث، من هنا بدأ في كتاب الطهارة. فهذا المستشكل تدري احنا نتحدث عن طهارة فراجع في التهذيب في كتاب الطهارة، ففي كتاب الطهارة من التهذيب اللي هذا الباب 12 حديث 89 بادي من وعن الشمس. لا، وكذلك بالاستفسار، وكذلك في الاستفسار كتاب الطهارة باب 114 عنوان الأرض والبواري والحصر يصيبها البول وتجففها الشمس، أيضا بادي من وسئلة عن الشمس هل تطهر الأرض من هنا، فالصدر ما موجود. فهذا اللي حتى يعني لعلمكم حتى حينما تأتي إن شاء الله المناقشات يكون هذا واضح أن الرواية لم يلفقها صاحب الوسائل، حتى لو رجعتم للاستفسار رجعتم للتهذيب وجدتموها بدون الصدر فإنها كاملة تجدوها مع الصدر في كتاب الصلاة من التهذيب، لكن هو نفس الطوسي طبعا وصل كتاب الطهارة يقتطع منها، هذا موجود. لذلك تجدون بعض الروايات من سنته يكتب الحديث، من يقول الحديث يعني هذا مقطوع، لو كان كامل ما يذكر في نهايته الحديث، أو يقول مثل في أول يقول وفي حديث، وفي حديث معنى مقتطعة، فمن يقول وفي حديث أو يقول في نهايته الحديث هذا معنى مقتطعة لو كانت الرواية كاملة، فصاحب الوسائل يقول وفي حديث أو الحديث ماشي. نرجع إذا الرواية طويلة
هو معروف التفصيل يعني يقطع الرواية هو بتجميعها خلاف ما يدعي.
أنا كل سنة كلامك ما ببني على استقراء كامل. فستة وثلاثين ألف الحديث الوسائل كلها استقرأتها ولم تجد فيها فلا نستطيع أن ندعيها. المهم أن نأخذ الإشكال بكل احترام ونراجعه حينما يستشكل ويقول أنا راجعت التهذيب وراجعت الاستفسار وجدته خاليا من هذا الصدر، وأنت الصدر تعتمد عليه بالاستدلال، فهذا استدلالك لنا غير تام، علينا أن نبحث. وجدنا التهذيب يرويها كاملة في كتاب الصلاة من التهذيب، والاستدلال بها في عدة مواضع. الاستدلال بهذه الرواية على مطهرية الشمس يكون في عدة مواضع لعلها ثلاثة. الموضع الأول قوله عليه السلام إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة. هذا المورد الأول للتقريب. كيف نقرب هذا الاستدلال بهذا الموضع؟ نقول أن الإمام حينما قال فالصلاة على الموضع جائزة هذا جواز الصلاة يمكن أن يكون مستندا إلى الترخيص في الصلاة على المكان النجس الجاف، ويمكن أن يكون مستندا إلى طهارة المكان. فلو كنا نحن وهذا المقدار هذا لا يكفي الاستدلال، لا يجوز الاستدلال بهذا الشيء الذي فيه عدة احتمالات على احتمال محدد، لكن نقول بقرينة الصدر، بقرينة الصدر أن الإمام حينما نهى عن الصلاة نهى لأجل النجاسة، فيكون الترخيص بالصلاة لأجل الطهارة بمقتضى المقابلة. لاحظ الصدر، سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال لا يصلى عليه. فلو كان الإمام بصدد الترخيص بالصلاة على الموضع النجس إذا كان جافا فهذا الموضع يفترضه السائل جافا ويابسا، يقول ولكنه قد يبس الموضع القذر، فلماذا الإمام قال لا يصلى عليه وأعلم موضعه حتى تغسله؟ فيقتضي الإمام الآن يتحدث عن الصلاة وعدمها بل يحاض الطهارة وعدمها. لذلك لما كان الموضع نجسا قال لا يصلى، ولما جففت في الشمس قال يصلى. فبقرينة الصدر، هذه المقدمة التي ذكرتها عن وجود الرواية كاملة، يعني استفدت هنا من الصدر كقرينة على أن ترخيص الإمام بالصلاة في هذا الذيل كان لأجل طهارة المكان لا لأجل العفو عن الصلاة في المكان النجس إذا كان جافا، بقرينة الصدر. لأن الصدر رغم أن السائل يفترض أن الموضع القدر يابس، ومع ذلك الإمام قال لا يصلى عليه وأعلم موضعه حتى تغسله، تغسله بالماء، وهذا واضح كلام عن تطهير وطهارة. فلذلك السائل انتقل قال زين، وإذا الشمس كانت موجودة وتطهر الأرض؟ قال زين، إذا كان كذلك فصلي. فهذا الموضع الأول للاستدلال، وقلنا أنه لولا قرينية الصدر لكان ما استفدنا من الطهارة، لأنه وعن الشمس هل تطهر إذا كان موضع قدر فأصاب ثم يبس الموضع فصلى. يمكن أن تقول أن الإمام قال فالصلاة على الموضع جائزة يمكن لأجل الترخيص في الصلاة على المكان النجس الجاف، من قال لأجل الطهارة؟ لكن نحن نقول بقرينية الصدر، لأن الصدر جعل الإمام عدم الصلاة قرينة على نجاسة الموضع، فبهالقرينة هاي يكون الترخيص بالصلاة قرينة على التطهير. هذا إذن التقريب بالموضع الأول من الموثقة، ولكن هذا التقريب يناقش من جهتين. الجهة الأولى إن الصدر الذي جعل قرينة على فهم محل الاستدلال غير موجود في الاستفسار والتهذيب في كتاب الطهارة، هذا الإشكال الأول، وهذا قد أجبنا عنه قبل قليل بأنه صحيح ما موجود في الاستفسار ولا التهذيب في كتاب الطهارة، لكن موجود في التهذيب في كتاب الصلاة، فهذا ليس من إضافة صاحب الوسائل ولا من تلفيقه، وإنما الرواية موجودة كاملة في كتاب الصلاة. هذا الإشكال الأول قال، إذن هاي القرينة التي حددت فيها المطلوب هكذا يقول ليست موجودة، لا الآن رأيناها موجودة. الإشكال الثاني يقول أن هذا الصدر كأنه شيء يعني لا يصلح للقرينية، يعني لأنه قياس مع الفارق، هكذا نقرب. يقول إن السؤال في الصدر كان عن موضع لا تصيبه الشمس، فمن الطبيعي أن ينحصر جواز الصلاة فيه بالغسل، فقال الإمام عليه السلام وأعلم موضعه حتى تغسله. أما الموضع الثاني فتصيبه الشمس ويجف، فيدخل هنا احتمال العفو عن نجاسة المكان الذي تصيبه الشمس، ولا يتعين احتمال الطهارة بالشمس، وهما هذان كلا الإشكالين وهما مردودان. الرد الأول نعم ذكرنا الآن بأن هذا الصدر موجود، أما الرد الثاني نقول أنه إذا كان هذا المستشكل الإشكال الثاني إذا كان يريد بالعفو العفو عن الصلاة في المكان الجاف النجس، فإذن ما خصوصية الشمس في ذلك؟ وإن أراد أنه عفوا خاصا أن المكان النجس إذا جففت في الشمس فيعفى من الصلاة فيه حتى موضع السجود المشروط فيه الطهارة، فالمورد عفو خاص فلنقول مو ذلك العفو العام، يعني هذا العفو المدعى في الإشكال الثاني. يقول أنه الشمس هنا تجفيف لهذا الموضع ولد عفوا، فما منحصر الاحتمال بالطهارة حتى تستفيد مطهرية الشمس، يمكن هذا الإذن والترخيص من الإمام كان لأجل العفو عن المكان إذا جففت الشمس. فنجيبه بأنه ما لا تريد بهذا العفو، هل تريد العفو هذا العام المكان الجاف النجس يجوز الصلاة فيه وما خصوصية ذكر الشمس فيه حينئذ، ولا تريد عفوا خاصا تقول لا أنا أدعي أن المكان إذا جففت الشمس فإنه مرخص لوضع الجبهة عليه ومرخص السجود عليه، لتلفت عفوا خاصا. إذا تريد هذا العفو الخاص هذا قول آخر في المسألة سنناقشه، بعضهم يقول أن هذه الروايات التي تستدلون بها على مطهرية الشمس هذه تفيد عفوا من نمط آخر، عفوا خاصا، وهو عفو من اشتراط طهارة محل السجود، أن محل السجود يشترط فيه الطهارة إما إذا جففت في الشمس، هكذا يفيد عفوا خاصا، كأنه يختصر بالاستفادة من النصوص على مقدار الضيق، أنه ليش تنتقل أكثر من ذلك وتقول هذا الترخيص يدل على الطهارة؟ نحن نقول هذا المقدار، أن الروايات قالت فد استثناء، نسمي عفو سمي استثناء، أن موضع السجود يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المكان لما جففته الشمس، هذا مستثنى معفو، فليش توسعون أكثر من ذلك وتقولون بمطهرية الشمس؟ فأنت أي المستشفى إذا تقصد بالعفو المستفاد من هذا العفو الخاص، هذا قول آخر في المسألة نبحثه. لا هاي الإشكالات إذا ردت، ثم ننتقل إلى موضع ثاني وثالث في الاستدلال بالرواية، نعجله لأن الرواية تحتاج إلى إن شاء الله شيء من تحضير، وإن كان على كل ما موجودة في مصدر يعني السام أن لكم أن تراجعوا هذه الأمور ليست موجودة في مصدر. قول ليس من متبنى العامة بشكل عام، ينسب إلى بعض، ليس قولا يعني معروفا عندكم.